ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الآية دي انتوا عارفين في آية تانية في سورة آل عمران عن موضوع الشهداء، فالآية دي عن شهداء بدر، تعرفوا ان هو استشهد في بدر 14 واحد وكانت دي أول معركة، فصعب على المسلمين فراق هؤلاء الشهداء، فجاءت الآية بتقول لهم دول لم يموتوا، ومظهر حياة الشهيد جعلها الإسلام في مظاهر قدامنا. إيه؟ إنك أنت لا تغسله ولا تكفنه، بتديله الإيه؟ الملابس التي كان يحارب فيها، بل ما بتغسلش الدم اللي عليه لأنه سيأتي يوم القيامة لأنه حي أساسا، هو لم يمت حتى تكفنه أو تغسله، هو حي عند الله عز وجل. فبيقول لا تقولوا عليهم أنهم أموات، أمال إيه؟ بل أحياء. في الآية الثانية بل أحياء عند ربهم يرزقون، الثانية دي كانت في شهداء أحد، والمرة دي في شهداء مين؟ بدر، وهي طبعا مطلقة في كل الشهداء في جميع العصور إذا كانوا يحاربون في سبيل الله. بل أحياء ولكن لا تشعرون، طبعا هم ما دام الروح خرجت يبقى مش هتعرف عنهم إلا إيه؟ ما أخبرك الله عز وجل عنهم، لأنه ما يكونوا في عالم الإيه؟ الغيب. وطبعا أنتم عارفين الأحاديث الأخرى إن الشهيد بيكون في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، وتعلق في قناديل معلقة في الفردوس الأعلى. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. بعض العلماء بيرى ان هذه الآية بعد الكلام على القتل في سبيل الله هو الاستشهاد، بيستنتج من هذا بانه دايما بعد الحرب تحصل أزمة، الأزمة بتيجي مع ايه؟ مع الشهداء، ادي نقص الايه؟ الأنفس، وتيجي ايضا مع الناحية الاقتصادية اللي هي بذلت في اثناء الحرب الثمرات، وبتيجي بعدها أيضا الخوف من الأعداء ومن أن يقروا علينا مرة أخرى، فيبقى جاي الخوف والجوع ونقص الأموال ونقص الثمرات ونقص الأنفس، كل ده نتيجة من نتائج مين؟ الحرب التي استشهد فيها بعض المسلمين. لكن الآية شاملة لكل هذا، من الممكن أنني أخاف من المرض، أخاف من عدو لي، أجوع بالجدب الذي حدث في أزمة من الأزمات، ونقص الأموال بخسارة أكون أنا بتاجر وخسرت، والأنفس برضو الناس كانوا إيه يعني يحملون همي ويعطونني أموال أعيش بها فماتوا، والأنفس والثمرات، والثمرات لم يحصل فيها إيه؟ أي طاعون ولا أي حاجة من هذا. يبقى إيه بقى موقف موقف أدي بقى صبر البلاء، وبشر الصابرين، الصابرين على فقد الشهداء، على ما أصابهم من جوع، على ما أصابهم من خوف، وهكذا. قالوا إنا لله، نحن ملك الله يتصرف فينا كيف ما شاء. ومن هنا أتي إيه؟ التوكل على الله والاعتماد عليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. وإنا إليه راجعون لمني أستحضر إن في الآخر إيه؟ هرجع لربنا في الآخرة، يبقى كل ما يصيبني في الدنيا لا أثر له. حينما يقابل الإنسان ويوازن بين حياة الدنيا وحياة الآخرة، يبقى أي مشقة تحصل له في الدنيا مع استحضار الآخرة يبقى لا أثر لها عنده. هذا رأي الثاني. بيقول لي إيه؟ رأي ثاني، إنا إليه راجعون بالتوبة. يعني إيه؟ يعني وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلما الإنسان يصيب أي مصيبة بسرعة يرجع إلى الله ليرى هل هو قصر في حق الله، هل ارتكب خطأ والله عز وجل يريد أن يذكره بهذه المصيبة يبقى لها المعنيين، يبقى راجعون في الآخرة، أما في الدنيا فراجعون إلى الله بالتوبة والاستغفار. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. يا صلوات من ربهم. طيب الله عز وجل أخبرنا بأنه يصلي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته إيه؟ وملائكته يصلون على النبي. فما بالك بقى حينما تكون صابرا ويصلي الله عليك كما يصلي على محمد. ولذلك لم تأتي كلمة صلوات ربنا إلا مع الصابرين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يبقى الصلوات والرحمة والهداية متعلقة بمين؟ بالصبر. من هنا نقول إنه الصبر من أهم ما يمكن أن يتسلح به مؤمن، وزي ما قلنا صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على البلاء وصبر على النعمة وصبر على اللقاء مع العدو. ونحن الآن أشد ما نكون حاجة إلى هذا الصبر بعد أن رأينا ما يفعله أعداؤنا. والمهم أن نصبر فعلا على الطاعة وعن المعصية حتى نكون إيه؟ قريبين من ذي القوة والجبروت، وحتى ينصرنا الله عز وجل، لأن النصر مع الصبر. بمناسبة الحديث عن الكعبة وتحويل القبلة وشعائر إبراهيم، جاء الحديث هنا عن الصفا والمروة باعتبارها من شعائر الله ومختصة بهذا المكان الذي يقوم الحجاج فيه بالقيام بشعائره. الصفا والمروة جبلان قريبان من المسجد الحرام من الكعبة، والآن دخلوا في الحرم كما نعلم وكما رأيتم، لكنهما كانا جبلين منفصلين عن المسجد وعن الكعبة، وكان الجاهليون يضعون على كل منهما صنما، فهذا مكان لنائلة وهذا مكان لإساف، وكل من نائلة وإساف صنمان وضعوا حولهما خرافات وكانوا يعبدونهما من دون الله عز وجل. فلما أنعم الله عز وجل على المسلمين بهذا الدين واتجهوا بكليتهم للعبادة لله عز وجل وتركوا الأصنام والأوثان، جاء أهل المدينة ليعتمروا، فتحرجوا من أن يسعوا بين الصفا والمروة حتى لا يكون ذلك تعظيما للمكان الذي كانت فيه هذه الأصنام. فنزلت تلك الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. سيدنا عروة ابن أخت السيدة عائشة رضي الله عنهما، عروة ابن الزبير، والزبير زوج أسماء، فهو ابن أسماء وأسماء أخت عائشة، فهو ابن أخت السيدة عائشة. جاء لخالته وقال لها: يا خالة، ما دام القرآن يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن فلا جناح علينا أيضا ألا نطوف بهما. يبقى أذن المسألة أصبحت متساوية، من يطوف ومن لا يطوف. فقالت له السيدة عائشة رضي الله عنها وهي العليمة بأساليب العرب وبأدب العرب وشعر العرب، قالت له: بئس ما فهمت يا ابن أختي. الآية نزلت لترفع الحرج عن المسلمين حينما امتنعوا عن الطواف بين الصفا والمروة. لو كان القرآن يريد ما تقول لقال فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكن الآية تقول فلا جناح عليه أن يطوف. إذن فالآية تطلب أن نطوف بهما بلا حرج وبلا جناح. في حديث في هذا الأمر عن السيدة عائشة أيضا قالت سن رسول الله صلى الله عليه وسلم السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد تركه. يبقى سن هنا مش معناها أنها سنة، ولكن سن بمعنى شرع. شرع رسول الله السعي بين الصفا والمروة وليس لأحد أن يتركه. ومن هنا أخذ علماؤنا بأن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج وركن أيضا من أركان العمرة. لكن فما بعد ذلك؟ فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فهل معنى ذلك أن السعي بين الصفا والمروة تطوع؟ لا، هذه آية مطلقة وعامة، لأن العمرة أيضا تطوع، والصلاة النافلة تطوع، وصيام النافلة تطوع. كل العبادات فيها ما هو مفروض ومنها ما هو مندوب إليه. الآية هنا تتحدث عمن يعتمر مرة بعد مرة، أو يحج مرة بعد مرة، أو يصوم زيادة عما فرضه الله عز وجل. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يعني يعلم لماذا قمت بهذا التطوع ويشكر لك هذا العمل الذي تتطوع به، سواء كان قلنا صدقات أو صيام أو صلاة أو ما إلى ذلك. فهذه قضية عامة، وجاءت في هذا الأمر باعتبار أن كثيرا من الناس يريدون أن يعتمروا، يريدون أن يحجوا بعد الحجة الأولى وبعد العمرة الأولى. ثم تحدثت عن هؤلاء اليهود مرة أخرى فقالت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. لو فهمنا هذه الآية على اليهود يبقى ما فهمها على أساس أنهم كتموا أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه مذكور عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر وما إلى ذلك. يبقى هم كتموا أمر محمد بعد أن تبين لهم أنه الرسول المنتظر والذي تحدثت عنه التوراة والإنجيل، بعد ما بيناه للناس في الكتاب. يبقى الكتاب هنا مين؟ التوراة. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لكن هناك خاصية في كتاب الله حينما يتحدث باسم الموصول. اسم الموصول ده من الألفاظ العامة التي تنطبق على الواقعة وتنطبق على كل من إيه؟ يعني يفعل فعل هذه الواقعة. فيمكن أن نفهم الآية على هذا الأساس، ونفهمها أيضا على أن كل من يكتم شيئا أنزله الله في القرآن فمصيره كمصير هؤلاء، أولئك يلعنهم الله أيضا ويلعنهم الإيه؟ اللاعنون. طيب كيف يدخل المرء في وصف الكتمان؟ يعني كيف تحقق أنني كاتم لما أنزل الله في صورتي؟ الصورة الأولى أن أعلم شيئا ومتأكد منه إن هو صدر عن الله أو عن رسول الله، وسئلت عنه فلم أجب خوفا من أحد. يبقى هنا كتمت ما علمته وتأكدت على بصيرة من أنه أمر الله، وحين سئلت عنه خفت من سلطان، خفت من أن يكون ذلك على قريب لي يسوق ضررا لأحد. يبقى هنا عملت إيه؟ كتمت ما أنزل الله لغرض إيه؟ دنيوي. النقطة الثانية أن أرى منكرا ومتأكد من أنه منكر وأنه محرم، ثم لم أقم بواجبي في تغيير هذا المنكر، ولكن بالحكمة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب متى أغير باليد؟ إذا كنت صاحب سلطة وأستطيع أن أغيره، فأنا واجب علي أن أغير المنكر على أولادي وعلى زوجتي على أهل بيتي. لماذا؟ لأن لي سلطانا عليهم. فيبقى حينما أرى أي منكر على أهل بيتي وكتمت ذلك وتركته، دخلت في هذا الإيه؟ الجزاء. يبقى يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فإذا تمكنت من تغييره بالكلام ثم تقاعست وخفت، يبقى أيضا دخلت في الكتمان. لو لم أستطع أن أغيره لا باليد ولا باللسان وشاركت في هذا المنكر واستسغته بقلبي، دخلت في هذا الكتمان. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا درجات حسب قدرة الإنسان وطاقته في تغيير المنكر، بحيث يكون المجتمع الإسلامي طاهرا من كل منكر فيه. خلصنا من دي؟ يبقى إذن متى أكون كاتما لما أنزل الله؟ قلنا في حالتين: إذا سئلت وأنت تعلم الحكم، ثم تقاعست عن الإجابة خوفا من ضرر أو أذى لك أو على غيرك، تكون كاتما. أو إذا رأيت منكرا وأنت تستطيع أن تغير بنفس المراحل التي حددها لك المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكون أيضا كاتما. الجزاء: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. واللاعنون هنا كل من يسبح بحمد الله، لأن الكون كله يسبح بحمد الله. فإذا رأى أحدا يكتم ما أنزل الله يتحول إلى لعنة هذا الذي لم يقم بواجبه نحو بيان ما أنزل الله. يبقى اللاعنون الملائكة داخلين في اللاعنون، المؤمنون داخلين في اللاعنين، وكذلك كل شيء في الوجود. ليه؟ لأنه ما إيه؟ إنه يسبح وما من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. الأرض تسبح بحمد الله، حينما يسير عليها الكاتم تلعنه، بل إنه حين يوضع في قبره تضمه الأرض ضمة تتفكك منها أضلاع. ليه؟ لأنه كان عايش علي ويعصي الله عز وجل، وأنا كنت أسبح بحمد الله. يبقى فيه كراهية من كل خلق الله لهذا الكاتم وهذه اللعنة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، كلنا نعلم ان القرآن كثيرا ما يتكلم عن التوبة وبعد منها الإصلاح. يعني اذا ارتكبت خطأ واردت ان اتوب منه ويقبل الله التوبة لابد ان اصلح ما اخطأت فيه اولا حتى يكون ذلك برهانا ودليلا على صدق التوبة. التوبة النصوح بمعنى انني كنت سارقا وتبت من هذه السرقة، يبقى لابد ان اعيد ما سرقته الى اصحاب. حقوق العباد كلها لازم تعود اليه، الندم على ما فات لابد، العزم على ان لا يعود لابد. هذه هي شروط التوبة في كل اي معصية الا المعصية دي الكتمان. كتمان في شرط جديد وهو ان يبين ما كتمه. ولذلك كان بعض الصحابة الذين كانوا يؤذون الإسلام في مجالسهم وبعد أن أسلموا وتبين لهم الحق كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويستأذنونه أن يذهبوا إلى كل مكان سبوا فيه الإسلام ليبلغوا فيه دين الله عز وجل حتى يكون لهم هناك إيه؟ بيان. عشان التوبة تقبل لابد أن يبين ما كتمه لمن كتم عنده، يبينه. يبقى هنا إيه؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني بمعنى أنه الله عز وجل يفتح باب القبول وباب التوبة لمن أخلص وعاد في ما كتمه عن الخلق وبينه للناس. لو أن واحد أفتى فتوى على أساس أنه خاف من حد فعفى، هذه خطيئة وختمان ولعن. حين يريد أن يتوب لابد أن يعلن للعامة والخاصة أنني كنت مخطئا في هذه الفتوى. بهذا الإخلاص الله عز وجل يقبل توبته. إنما يتوب في سره وتنتشر فتوى أو كلامه على الناس وهو لا يعلن يبقى لا تقبل التوبة. فهمنا دي كويس؟ يبقى إيه؟ وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أما هؤلاء الذين استمروا في كتمان ما أنزل الله وكفروا بما أنزل الله واستمروا على ذلك إلى أن وفتهم المنية، يبقى دول مالهم بقى؟ اللعنة تستمر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يبقى جهنم مكان ضيق يستمر فيه العذاب ولا ينقطع أبدا ولا يخفف ولا يؤجل. يعني لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إيه؟ ينظرون. الإنظار معناه التأجيل، يعني لما يطلب من ربنا طب أجل لي طب أخر شوية لا. وهناك أيضا فهم آخر ولا هم ينظرون بمعنى لا ينظر الله عز وجل إليهم نظرة رحمة إطلاقا، ولا ينظر إليهم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا هم عذاب أليم. يبقى ولا ينظرون فيها معنيين، يعني لا يؤخرون ولا ينظر الله عز وجل إليهم نظرة رحمة ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هنا إعلان عن مبدأ التوحيد، إلهكم إله واحد. وبعدين يأكدوا مرة تانية، ما إلهكم إله واحد تساوي لا إله إلا هو، لكن بيجيبها باثنين لتأكيد مين؟ قضية التوحيد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو. التوحيد يا أخوانا له مراتب. المرتبة الأدنى أن تنزه الله عز وجل عن الأنداد والأشباه والأزواج والأولاد، تنزيه الله عز وجل عن كل ما يشبه الحوادث اللي هي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعلم جيدا بأن له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تعترف بهيمنته بأنه الرزاق، هو الخالق، هو المخالف لكل الخلق. دي مرتبة أولى لا يتحقق الإيمان إلا بها. إنما في مرتبة تانية، وهي أن أشعر أولا بأنه سبحانه وتعالى أمامي في كل لحظة، بمعنى أنني لا أرى لأحد سلطانا علي، لا يملك أحد أن يضرني ولا أن ينفعني، وهو سبحانه الذي سيوفقني في أي عمل، وإذا عصيته فسأقع في حمأة وهوة المعصية لله عز وجل. يبقى تنزيه الإنسان نفسه عن أن يكون في موضع معصية لله عز وجل، اللي هو تلخصها إيه؟ ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. يبقى فيه استجابة فورية كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون. الله أمر، أسارع إلى تنفيذ أمره بحب وليس بامتعاض، أو زي ما بيقول لك إيه، أرحنا بها يا بلال، ما قالش أرحنا منها. فرق كبير جدا بإيه؟ لأن تشعر بأن الصلاة عبء عليك، ولما تصليها تستريح من هذا العبء، ده نظرة. والنظرة الثانية بقى أرحنا بها، هي سبب الراحة حين أتعب ألجأ إلى الصلاة، فالصلاة هي التي تريحني. يبقى الباء اللي يسموها إيه؟ باء السببية، أرحنا بسبب أدائنا للصلاة. فيشعر المرء بطاعته لله عز وجل على باللذة. ولذلك لما قال ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، من له حلاوة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، دي أول حاجة. فبناء عليه التوحيد قلنا له مراتب، وأظن كنا قلنا في اللقاء الماضي إن في هناك حقيقة وهناك شك، في شك في حقيقة. الشك لأن أنا أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، عملية لسان لم تكلفني شيء. إنما حقيقة الإيمان حين يثبت في القلب ويسيطر على النفس ويجعل الأعضاء كلها خدم لهذا الإيمان، ده يحتاج إلى مجاهدة كبيرة جدا. ومثلت في هذا بمن يرى تمثال في دار المتحف، وبين أن ترى الأسد نفسه في جنينة الحيوانات. الفرق بين التمثال وبين الأسد الحقيقي هو الفرق بين الشك والمضمون. فكذلك الإيمان ما هوش أبدا كلمة تقال، إنما ده مجاهدة للنفس على أن تكون فعلا، يكون التوحيد في داخل قلبك باستمرار. ترى الله اللي هو قال عليه النبي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى هنا لما نقول بقى وإلهكم إله واحد، حين تحب إنسانا
حبك لله تكون قد أشركت. مظبوط.
القلب لا يسع إلا محبوب واحد، فحينما تحب الله وحينما تعبد الله لا تعبد غيره.
للأسف الشديد دلوقتي الشباب يقول على واحدة حبيبته معبودتي. ليه؟ لأنه هي سعد ما تشور له على طول يجري، إنما لما ربنا يقول له طيب كمان شوية، طيب يا سيدي ربنا غفور رحيم، طيب ما يبقى ده يبقى بيعمل فعلا بيحب ربنا، عنده التوحيد رسخ. لا طبعا. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.